الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، نحمد الله جل وعلا الذي جمعنا وإياكم في هذا المكان المبارك وفي هذه البقعة العظيمة وفي هذا المسجد الذي هو من بيوت الله جل وعلا. وتعلمون جميعا أن المساجد من أحب البقاع إلى الله جل وعلا. ويكفيك فخرا يا عبد الله أن جلوسك في مثل هذه المجالس أنك في صلاة ما انتظرت الصلاة، فأنت في عبادة جليلة وعبادة مباركة حينما تجلس بمجلس من مجالس العلم ومجلس من مجالس الذكر الذي تنزل فيه السكينة كما في حديث أبي هريرة وتغشاه الرحمة. وهكذا أيضا هذه المجالس المباركة يقول الله جل وعلا لمن حضرها: قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. لو لم تجد من فضائل هذه المجالس إلا هذه الفضيلة العظيمة لكان هذا كافيا بأن يغفر الله جل وعلا لك ذنبك. وكلنا يرجو من ربه جل وعلا أن يغفر له ذنوبه، وأنت في جلوسك في هذه الدقائق المعدودة يغفر الله جل وعلا لك ذنوبك. يا له من فضل عظيم، ويا له من جزاء كبير ينبغي على المسلم العاقل أن يحرص عليه. كيف إذا انضاف إلى ذلك أن هذه المجالس هي من رياض الجنة؟ ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس عند أصحاب السنن: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قال: وما رياض؟ قال: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. هذه المجالس عباد الله تبحث عنها الملائكة، إذا وجدوا مجلسا من مجالس الذكر نادى بعضهم ببعض: هلموا إلى حاجتكم، هلموا إلى حاجتكم. هذه المجالس أيها الموفق هي حياة لقلبك وزكاء لفؤادك، فكم يسعد العبد بجلوسه في مجلس من مجالس الذكر بأن يستفيد فائدة واحدة أو مسألة واحدة. انظروا إلى حال السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم ورحمهم، كيف أن أحدهم لربما يرحل الأشهر على قدميه من أجل أن يستفيد حديثا واحدا. واليوم المسائل والعلوم والدرر تطرح بين أظهرنا وتلقى بين أكتافنا، ما عليك يا عبد الله إلا أن تقطف من تلك الثمر وأن تستفيد من تلك الدرر. فاحرص وفقني الله وإياك إلى ما فيه الخير والصلاح. عباد الله، أنتم في هذه الليلة مع محاضرة في موضوع ما أحوجنا إليه وما أحوج قلوب العباد إليه، ألا وهو الأمان الثاني. ربنا جل وعلا جعل لهذه الأمة الأمان الأول وهو نبينا عليه الصلاة والسلام، والأمان الثاني وهو الاستغفار، وما أدراك ما الاستغفار. ولذلك قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. إن الأمان الأول انقضى بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه لم ينقض انقضاء كليا، فمن تمسك بسنة رسول الله وعاش مع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو في أمان بإذن الله جل وعلا من الفتن، وفي أمان بإذن الله جل وعلا في الدنيا والآخرة بتمسكه بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جل شأنه: وإن تطيعوه تهتدوا. وأما الأمان الثاني الذي به حماية الأبدان وحماية الأموال، وهكذا النماء والازدهار إنه الاستغفار. ولهذا في هذه الليلة أنتم مع الشيخ أبي همام عبد الله بن سعد حفظه الله تعالى، وهكذا سيفاركه الأستاذ مصطفى وفقه الله، تستمعون إلى مواطن الاستغفار وأين يكون موطن ذلك الاستغفار، حتى تستعملوا هذه العبادة الجليلة على أحسن وجه وأكملها. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لمرضاته، ويعيننا وإياكم على طاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والمحاضرة بعد ركعتي السنة، جزاكم الله خيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينجينا وإياكم، وأن يجيرنا وإياكم من النار ومن كل قول أو عمل يقرب إليها. عباد الله، بادئ ذي بدء، نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على ما وفقنا وأعاننا ويسر لنا هذا الاجتماع والجلوس في بيت من بيوت الله. هذا فضل من الله، وكرم وجود، ونعمة تحتاج إلى شكر، فليس بحولنا ولا بقوتنا أن نأتي من بيوتنا ونجلس في روضة من رياض الجنة. فلله الحمد أولا وآخرا، ظاهرا وباطنا، ونسأله أن يمن علينا بإعانة من عنده، يوفقنا إلى أن نلقاه، إلى ما يحب ويرضاه. ثم نشكر لآبائنا وإخواننا أهل هذا المسجد الطيب المبارك الذين فتحوا قلوبهم قبل أن يفتحوا، وقبل أن يعطوا لنا هذه الفرصة أن نذكر آبائنا، وقبل ذلك أنفسنا وإخواننا بشيء ننتفع به في حياتنا. وجزى الله خيرا أبا أحمد على هذه المقدمة التي تجدد الإيمان وتجدد النية في مثل هذا الموطن، وهذا أمر طيب. كم نحتاج يا عباد الله إلى تجديد نياتنا وتجديد إيماننا. كيف وهذه المجالس أوجب الله محبته لأصحابها، هذه المجالس التي يقول فيها الإمام، التي يقول فيها عبادة بن الصامت، يخبرنا بمثل هذه المجالس والثمار اليانعة والغنائم العظيمة. جاء في مسند الإمام أحمد عن عبادة بن الصامت أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حقت محبتي للمتحابين في، وحقت محبتي للمتواصلين في، وحقت محبتي للمتزاورين في، وحقت محبتي للمتباذلين في، وفي لفظ عند ابن حبان: وحقت محبتي للمتناصحين في، وفي حديث معاذ: وجبت محبتي للمتجالسين في. 6 ألفاظ لو تأملتها لوجدت أن هذه المجالس تجمعها المحبة والتزاور وبذل العلم والتواصل بالعلم والخير، وهكذا الزيارة والتناصح والجلوس. هذا فضل من الله، نسأل الله أن يمن علينا بهذا الفضل الذي أعده لمن أكرم ووفق لمثل هذه المجالس. الأمان الباقي في هذه الأمة من عذاب الرحمن ومن سخط الديان، هذا هو عنوان هذه المحاضرة لشيخنا أبي همام حفظه الله. ومن باب قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، ومن باب قول الله جل وعلا: وتواصوا بالحق، أشارك بهذه الكليمة بين يدي محاضرة الشيخ حفظه الله، وأقول فيها مستعينا بالله جل وعلا وسائله السداد: الأمان الباقي في هذه الأمة، والمعنى الأمان من عذاب الرحمن ومن سخط الديان. يقول الله جل وعلا: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال الإمام ابن جرير رحمه الله: كان بعض أهل العلم يقولون: هما أمانان أنزلهما الله عز وجل، فأما أحدهما فمضى نبي الله صلى الله عليه وسلم، وأبقى لنا الآخر بين أظهرنا رحمة منه الاستغفار والتوبة. وجاء نحو هذا عن ابن عباس وعن أبي موسى: أمانان أنزلهم الله من عذابه وسخطه. الأول مضى وجود النبي عليه الصلاة والسلام، وقد جاء عن أهل العلم أن الله لا يعذب أمة فيها نبيها. والأمان الباقي هو الاستغفار والتوبة. أيها المؤمنون، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. أخبر أنه لا يعذب مستغفرا، لأن الاستغفار يمحو الذنب وهو سبب العذاب، فيندفع العذاب. كذا قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى. أخبر أنه لا يعذب مستغفرا، لأن الاستغفار يمحو الذنب وهو سبب العذاب، فيندفع العذاب. اعلموا حفظكم الله ورعاكم أن هذا الأمان، أن هذا الأمان يعتبر من قوام هذا الدين مع التوحيد. الدين قوامه التوحيد والاستغفار، الدين قوامه التوحيد والاستغفار. تأمل عبد الله في دعوة الأنبياء والرسل، تجد أن الاستغفار والتوبة أمان، وتجد أن التوحيد كذلك، فهما متلازمان. فنوح عليه الصلاة والسلام قال لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقال لهم استغفروا ربكم إنه كان غفارا. وهكذا هود قال لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقال ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا. وهكذا صالح قال لثمود اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقال لهم وأن استغفروا ربكم. وهكذا شعيب عليه الصلاة والسلام ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أخبرنا ربنا أنه قال مثل ذلك: ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فقوام الدين بالتوحيد وبهذا الأمان، فالتوحيد أمان والاستغفار أمان. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. وهكذا كما سمعت في قول الله وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، ولهذا ذكر أهل العلم وبعضهم ذكره موصولا عن النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أنه لا يثبت أن إبليس، أن إبليس قال أهلكت بني آدم بالذنوب، بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار. هذا عباد الله يبين لنا أن قوام هذا الدين قائم على التوحيد وعلى الاستغفار. وإذا جئنا نتفيأ ظلال هذا الأمان في كتاب الله جل وعلا، نجد أن الاستغفار في القرآن الكريم جاء تارة بالأمر به، جاء في القرآن الكريم تارة بالأمر به واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، واستغفر الله إن الله غفور رحيم، واستغفره إنه كان توابا. وتارة يأتي الاستغفار في القرآن بمدح أهله والثناء على أهله الذين أكرموا بهذا الأمان وبهذه العبادة العظيمة، والمستغفرين بالأسحار، وبالأسحار هم يستغفرون. وهكذا يقول الله والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. وتارة يذكر ربنا جل وعلا أنه يغفر لمن استغفره، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فتأمل يا عبد الله إلى هذه المواضع وغيرها كثير. وتارة يذكر الله جل وعلا أن دعوة الأنبياء والرسل قامت على التوحيد وعلى الاستغفار والدعوة إليه، لأنه كما سمعتم أمان، أمان من عذاب الله وأمان من الهلاك. وما نزلت العقوبة
والبلاء إلا بذنب، ولا ترفع إلا بتوبة واستغفار. أيها المؤمنون عباد الله، تعالوا بنا نذكر بعض فضائل هذا الأمان الباقي، حتى نكون حريصين على هذه العبادة، ونسأل الله أن يعيننا عليها. كم نسمع عن الاستغفار، وكم نذكر بالاستغفار، وقلما يا عباد الله نطبق هذا في حياتنا ونحن بأمس الحاجة إليه. فمن ثمار الاستغفار ومن فوائد الاستغفار أن من أكرم به ومن وفق إليه كان مستجيبا لله تبارك وتعالى. ألم تسمع قول الله جل وعلا في الآيات السابقة: واستغفر الله واستغفر الله واستغفره. هذه أوامر. وجاء في صحيح مسلم عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله جل وعلا: يا ابن آدم إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا، فاستغفروني فاستغفروني أغفر لكم. فلهذا إذا وفق العبد للاستغفار وهكذا أكرم وأعين من الله جل وعلا بهذه العبادة وهذا الأمان، فهذه استجابة لأمر الله ولشيء يحبه الله. نسأل الله أن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، إنه هو الغفور الرحيم. كذلك من فوائد هذا الاستغفار ومن فوائد الاستغفار أنه تحقيق للمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام والتأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أنه يستغفر الله في اليوم 100 مرة، وأخبرنا الصحابة أنهم يعدون له في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة، يقول: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، وفي رواية: التواب الرحيم. فكون العبد يوفق ويلهم ويعان أن يستغفر الله في مشيه وفي جلوسه وقيامه وحركته، هذا أمر إن دل على شيء دل على تأسيه بخير الورى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كيف؟ والاستغفار صدقة من نفسك على نفسك، الاستغفار صدقة من نفسك على نفسك. وقد أخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة في حديث 360 مفصل أنه يصبح الإنسان وعليه صدقة يقدمها لهذه المفاصل، ومنها الاستغفار كما جاء في حديث عائشة في صحيح مسلم، وأن العبد إذا وفق لذلك زحزح نفسه عن النار كما أخبر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة في صحيح مسلم. وأيضا عبد الله أيها المؤمن، هذا الاستغفار كفارة وماح للذنوب، وهكذا النبي كان يوصي أصحابه لما جاء ماعز رضي الله عنه، ماعز بن مالك، وقال لرسول الله: طهرني. قال له الرسول: ويحك ارجع استغفر الله وتب، ويحك ارجع استغفر الله وتب. وهكذا نذكر أنفسنا بحديث أنس الذي هو عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء. انظر إلى هذا الحديث، ما أعظمه من فضل وجود وكرم، جمع أنواع الفضل والإحسان. لو بلغت ذنوبك عنان السماء، سبحان الله، ذنوبه بلغت عنان السماء. قال: ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. هذا الحديث يا عباد الله فيه ترغيب وحث على أن يلهج العبد بالاستغفار لله جل وعلا. هذا ما أحببت قوله في هذه المشاركة، بين يدي محاضرة شيخنا أبي همام، وأسأل الله الحي القيوم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن عليه بالسداد وأن يمن عليه بالتوفيق والرشاد، ونسأل الله أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، كما أسأل الله أن يغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا ومشايخنا ومعلمينا وجميع إخواننا المؤمنين الأحياء والميتين، إنه غفور رحيم، والله تعالى أعلم.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فأولًا نحمد الله عز وجل على ما من علينا سبحانه وتعالى بنعمه، وأيضًا نحمده سبحانه وتعالى على هذا اللقاء لإخواننا حفظهم الله تعالى، نتذاكر ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلهذا نشكر الله عز وجل ونحمده على ما يسر جل وعلا، وكذلك عباد الله أيضا نشكر إخواننا القائمين على هذا المسجد وعلى رأسهم الإمام أبو بلال عمر بن عبيد حفظه الله على إتاحة هذه الفرصة لأن نلقي عندهم هذه المحاضرة، فجزاهم الله خيرا، وجزى الله خيرا أيضا إخواننا الذين تكلموا، الأخ سعد حفظه الله والأخ مصطفى حفظهم الله تعالى على ما قدموا، وأيضا كذلك على ما أتحفون من هذه البيان في مسألة الأمان. فلهذا عباد الله، الفضائل في هذا الأمان كثيرة، وقد ذكر أخونا أبو خليل حفظه الله أعظم وأهم هذه الفوائد العظيمة من هذا الاستغفار. والاستغفار المراد به هو طلب المغفرة، الاستغفار هو طلب المغفرة، والمراد بالمغفرة هو الستر أو التجاوز عن الذنب. فلهذا فالذي يستغفر الله أن يطلب من الله عز وجل أن يستر عليه وأن يتجاوز عنه، وقد يكون هذا الاستغفار على ذنب وقد يكون على غير ذنب. وأيضا كذلك أمر مهم، مسألة الفرق بين الاستغفار والتوبة، لأن جاءت الآيات في ذكر التوبة والمراد بها توبة واستغفار، وجاءت الآيات كذلك والأحاديث في ذكر الاستغفار والمراد به أيضا أحيانا التوبة وأيضا طلب المغفرة. فلهذا قال العلماء كما ذكر ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله كذلك جماعة من أهل العلم على أن التوبة والاستغفار، الاستغفار أحيانا يكون مصحوبا بتوبة إذا توفرت فيه شروط التوبة. العلماء اتفقوا كما حكى ذلك الاتفاق الإمام النووي وكذلك أيضا الإمام ابن القيم وجماعة من أهل العلم، اتفقوا على أن التوبة لها شروط، وهذه الشروط متفق عليها، جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث وبينها السلف. ومن هذه الشروط التي ذكروها هي ثلاثة شروط، وهو الإقلاع عن الذنب والندم، وكذلك عدم العزم على العودة إلى هذا الذنب. هذه ثلاثة شروط من شروط التوبة. وإذا كان الذنب متعلق بحقوق الناس فيزاد أيضا شرطا رابعا، وهو الاستحلال، أنا استحل أخاه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري قال عليه الصلاة والسلام أدوا الحقوق إلى أهلها قبل أن يأتي أو قبل يوم القيامة، فإنه لا ثم درهم ولا دينار، وإنما الحسنات والسيئات. فلهذا فالشرط الرابع هو تأدية الحقوق. فقلنا إذا جاءت الاستغفار بتحقيق شروط التوبة فهو استغفار وتوبة، لأنها قد جاءت الآيات بالتغاير بين الاستغفار والتوبة، كما قد سمعتم بعض الآيات مثل قول الله عز وجل: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. أنا أولا استغفار ثم توبة. وقال الله عز وجل: واستغفروا الله ثم توبوا إليه. فدل على أن الاستغفار شيء والتوبة شيء آخر. فلكن كما قال العلماء أن الاستغفار أحيانا يكون مع توبة وأحيانا يكون بدون توبة. معنى استغفار مثلا استغفار على غير ذنب، أيضا هذا من الفرق، أن الاستغفار يكون أحيانا على غير ذنب كما سمعنا في الآيات والأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يكثر الاستغفار صلوات الله وسلامه عليه، وهو ليس ولا شك أنه ليس على ذنب يستغفر صلوات الله وسلامه عليه، وإنما كما قال بعض أهل العلم إنما استغفار النبي عليه الصلاة والسلام تشريفا له وأيضا قدوة لأمته عليه الصلاة والسلام، قدوة لأمته حتى يعلمهم أن الاستغفار هو من أعظم العبادات التي ينبغي أن يحرصوا عليها. ولهذا كما ذكر أخونا مصطفى حفظه الله في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم عن أبي مسلم الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي أو قال أبو مسلم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وجاء أيضا كذلك في حديث ابن عمر وغيره في الصحيح مسلم أننا نعد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة يقول: أستغفر الله وأتوب إليه. فلهذا تجد أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو قد غفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه وما تأخر إلا أنه يستغفر عليه الصلاة والسلام كثيرا. فهذا كله يدل على أن الاستغفار قد يكون على ذنب وقد يكون على غير ذنب. فالاستغفار ذكر مما يذكر الله عز وجل به، استغفار ذكر مما يذكر الله عز وجل به، فإن اقترن بالتوبة فهو شيء عظيم وهو الذي أراده الله عز وجل، وإن لم يقترن بالتوبة فلا بد أن يكون هذا الاستغفار يتواطأ القلب واللسان معا، يتواطأ القلب واللسان معا حتى يكون أكثر افتقارا إلى الله جل وعلا. ولهذا قال العلماء أن الاستغفار الذي يقارنه افتقار وانكسار وذل لله عز وجل وإن لم تتم فيه شروط التوبة فهو يعتبر من الاستغفار الذي يغفر الله عز وجل به الذنوب، إلا أن المشهور عند الشافعية رحمهم الله أنهم يفرقون في هذا الاستغفار بين الكبائر والصغائر، معناه يغفر الصغائر ولا يغفر الكبائر. وأطلقه الحنابلة والمالكية، أطلقوا أنه يغفر لمن استغفر بذل وانكسار، كل من استغفر بذل وانكسار سواء كان تحققت شروط التوبة أو لم تتحقق، فهو بهذا الاستغفار يكون قد غفر الله عز وجل له ما لم يكن هناك مانع من موانع المغفرة. فهذا الباب أو مسألة الاستغفار والتوبة فبينهما هذا الفرق الذي ذكره العلماء. طيب، ما حكم الاستغفار؟ ما حكم الاستغفار؟ الاستغفار دلت الأدلة على أنه أمر مستحب، أمر مستحب أن يستغفر الإنسان ربه جل وعلا، واقتداء برسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحث الله عز وجل على الاستغفار، وكذلك حث النبي عليه الصلاة والسلام. لكن قد يكون واجبا هذا الاستغفار إذا كان استغفار على ذنب، إذا كان هناك ذنب يكون واجب هذا الاستغفار لما جاء في الآيات من الأمر به، كما قال جل وعلا: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، واستغفروا ربكم إنه كان غفارا. الله عز وجل ذكر عن نوح وعن غيره أنه كان يقول لقومه: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فلهذا فالاستغفار حكمه مندوب، لكن عند الذنب يكون واجب. وأما نبينا عليه الصلاة والسلام فأمر الله عز وجل نبيه بالاستغفار، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعتبر من الواجب عليه أن يستغفر، وليس لذنب كما قلنا، وإنما تشريفا وتفضيلا، وأيضا كذلك كما ذكر بعض العلماء كالعين وغيره، هناك أمر مهم وهو تكميل النبي عليه الصلاة والسلام شكره لله وعبادته له سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم من أعبد الناس لربه، ومن أخلصهم لله جل وعلا، وأتقاهم وأخشعهم لربه. وأيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا أخشاكم لله وأتقاكم له. وزد على ذلك أنه أيضا كذلك عبدا شكورا، وهذه منزلة عظيمة بلغها عند الله عز وجل أخص الأنبياء. فكان النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يحب أن يكون عبدا شكورا، وهو أيضا قد بلغ هذه المنزلة، بل بلغ منزلة عظيمة عند الله. فلهذا كان يقول النبي عليه الصلاة والسلام لما قالت له عائشة، وما في الصحيحين في حديث المغيرة، قالت له عائشة: يا رسول الله، كان يقوم حتى تتفطر قدمه، فكانت تقول: يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فيقول عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فلهذا قال العلماء: هذا الاستغفار من النبي عليه الصلاة والسلام ووجوبه، أي الله عز وجل يأمر نبيه أن يستغفر الله لأجل أنه حتى يكون عبدا شكورا لله جل وعلا. طيب، فكما قلنا أنه الأصل أنه مندوب، لكن قد يكون واجبا وقد يكون أيضا مكروها، كما ذكر بعض المالكية، قالوا أنه يكره الاستغفار خلف الجنازة عند اتباع الجنازة. إذا كان الإنسان يتبع الجنازة لا يستغفر للميت في ذلك الوقت، وإنما الاستغفار يكون في الصلاة كما سيأتي، وكذلك بعد الدفن كما ثبتت به السنة. وأما عند السير بالجنازة فالذي ينبغي للإنسان أن يتفكر في سيره هذا، يتفكر أنه سيأتي عليه اليوم الذي يحمل في هذه الجنازة ويذهب به إلى ذلك المكان. ولهذا كان كما جاء في حديث قيس بن عبادة رضي الله عنه أنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمشون خلف الجنازة وكأن على رؤوسهم الطير، كانوا يمشون على خلف الجنازة وكأن على رؤوسهم الطير، معناه من السكوت يسكتون، فلا يذكرون شيئا من الأذكار، مع أن الأذكار عظيمة لكنهم ما كانوا يأتون بشيء من الذكر، لا النبي عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه. ولو كان الذكر في ذلك المكان خير لفعله النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، لأن بعض الناس يقولون هؤلاء ينكرون لا إله الله. من الذي ينكر لا إله الله؟ الذي ينكر لا إله الله هو كافر، ليس بمسلم، لكن ليس موضعها هنا. الشرع جاء بالاتباع ولم يأتي بالابتداع والاختراع، بل جاء بالابتداع، فنعبد الله عز وجل على ما جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام. فلهذا قال كثير من المالكية أنه يكره الاستغفار للميت في ذلك المكان. وأيضا كذلك قد يكون أيضا الاستغفار محرم، قد يكون أيضا الاستغفار محرم لمن؟ للمشرك. لا يجوز للمسلم أن يستغفر للمشرك أبدا، للكافر لا يجوز له أن يستغفر للكافر. الله عز وجل يقول ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، من بعد ما تبين لهم أنهم من أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، معنى لا يستدل أحد بفعل إبراهيم عليه السلام. إبراهيم وعد أباه أنه قال له سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، فأخذ بهذا الوعد، لكن الله عز وجل نهاه بعد ذلك، نهاه أن يستغفر لأبيه. ولهذا جاء في صحيح البخاري أن إبراهيم نبي الله إبراهيم يوم القيامة يقول لله عز وجل يا رب إنك وعدتني أن لا تخزني يوم يبعثون، فأي خزي من أبي الأبعد، أنا أي خزي أن يكون أبي في النار. فقال الله عز وجل يا إبراهيم انظر تحتك، فنظر فرأى أباه على صورة طبع متشحط بدمه، أنا أنه جيفة، الكافر جيفة لا قيمة له. قال فألقي فأخذ بقوائمه ثم ألقي في النار. وهذا تفسير قول الله عز وجل وقول الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم أسوة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. وأيضا الله عز وجل قال فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. قال الله عز وجل على نبي الله إبراهيم فلما تبين أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه منيب. فلهذا عباد الله فلا يجوز للمسلم أن يستغفر للمشركين. أجاز بعض أهل العلم كالمالكية وهو أيضا عند قول عند الحنابلة أجازوا استغفار المسلم لأطفال المشركين، أما الكبار لا يجوز لأنه أن يستغفر لمشرك معروف أو كافر من النصارى أو اليهود أن يقول له اللهم اغفر له أو اللهم ارحمه، لا ما يجوز هذا. ولهذا كان اليهود يتعاطسون عند النبي عليه الصلاة والسلام رجاء أن يقول لهم يغفر الله لكم ويرحمكم، أنا يريدون أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يرحمكم الله مثل ما يقول للمسلم إذا عطس قال الحمد لله يقال له يرحمك الله، أما الكافر لا يقال له يرحمك الله. حتى لو عطس كافر عندك مثلا إنسان نصراني، بعض النصارى مثلا يعيش مع المسلمين فيأخذ بعض الأشياء من عنده، فتجد مثلا إذا عطس قال الحمد لله، فمثل هذا لا يقال له يرحمك الله، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لهم يهديكم الله ويصلح بالكم، ما يقول له اللهم اغفر له اللهم ارحمه، لا، أو رحمك الله وغفر الله لك، فهذا لا يجوز للمشرك. بعض المسلمين هداهم الله إذا سمع بأن هناك رجل كافر مثلا له إحسان وله فضل وله كذا، فتجده يقول نسأل الله أن يرحمه، إذا ذكر مثلا وهو مات يقول الله يرحمه، يظن أن هذه الرحمة تشمل الكافر والمسلم. لا، هنا ما يقول الله يرحمه، لا يجوز لك أن تقول للمشرك الله يرحمه، لأن الله عز وجل الله يغفر له، لأن الله عز وجل قد منع أن يغفر للمشركين، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولهذا قال بعض العلم قال بعض الحنابلة أن الاستغفار للمشرك كبيرة من كبائر الذنوب، الاستغفار للمشرك كبيرة من كبائر الذنوب، لا يجوز للمسلم أن يستغفر، بل بعضهم يقول أنه كفر لأنه تكذيب للآيات، لأن الله عز وجل قد بين أنه لا يغفر للمشركين فكيف يستغفر لهم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأيضا من المسائل التي أيضا نذكرها في هذا المقام مسألة الاستغفار إذا كان عند عدم أو عند الإصرار على المعصية. المسلم أحيانا يستغفر لكنه مصر على المعصية التي يعملها، فهو مثلا يستغفر لكن في نفسه أنه سيفعل هذه المعصية ولا يتركها، فهذا استغفار بدون توبة، هذا استغفار بدون توبة. فهل هذا الاستغفار الذي يكون بدون توبة يؤجر عليه العبد؟ لأنه قد جاء عن بعض السلف أنهم كانوا يسمونه استغفار الكذابين أو توبة الكذابين، كما ذكر ذلك الإمام النووي في كتابه الأذكار عن الربيع بن خثيم أنه قال الاستغفار مع الإصرار توبة الكذابين، توبة الكذابين. فقال الإمام النووي رحمه الله وهذا إذا كان الإنسان يصر على المعصية، لكن نقول أنه ولو أصر على المعصية فهو يؤجر على استغفاره، يؤجر على استغفاره. لكن السلف كانوا يريدون إيش؟ أن المسلم لا ينبغي أن يفعل هكذا، يستغفر على ذنب وهو مصر عليه، يستغفر على ذنب وهو مصر عليه. لكن كما صرح كثير من الحنابلة وغيرهم وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم على أن استغفاره حسنة، على أن الاستغفار حسنة ولو كان مصرا على هذه المعصية، لكن الواجب عليه أن يقلع عن هذه المعصية حتى يكون توبة نصوح وتوبة صحيحة. وهذا الاستغفار أيضا يكون له أثر في عمله فيكون أجره أعظم، فيكون أجره أعظم. أما أنه يستغفر وهو لا يريد أن يترك هذه المعصية فهذا إن تحصل على أجر فهو يتحصل على أجر استغفار، وإلا فهو آثم بوجود المعصية هذه التي يفعلها. وقد جاءت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل الآيات عن الله عز وجل أنه قال سبحانه وتعالى قال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. وأخرج الإمام أحمد وأبو داود من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أذنب العبد ذنبا نكتت فيه نكتة سوداء، نكتت فيه أي في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ورجع صقل قلبه، أو جاء في رواية فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه. الصقل معناه إخراج الشيء من الزجاج أو من غيره، معناه بشدة. قال النبي عليه الصلاة والسلام فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، فإن عاد عادت، أي إذا عاد إلى الذنب وأصر على هذا الذنب فإن هذا السواد الذي يعلو قلبه أيضا يزداد هذا السواد. قال فإن عادت عادت حتى يعلو على قلبه الران الذي قال الله عز وجل كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أي بسبب ذنوبهم أغلقت قلوبهم وأغشيت قلوبهم بهذا الران. وأيضا كذلك الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في حديث حذيفة قال كنا جلوسا عند عمر فقال عمر أيكم يحفظ أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الذنوب أو قال في الفتن، أيكم يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتن فقال قوم نحن يا أمير المؤمنين. فقال لعلكم تقصدون فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، يعني هذه سهلة، هذه الذنوب تكفرها الصيام والصلاة والصدقة، لكن أسأل عن الفتن التي تموج كموج البحر. فقال فسكت القوم، فقال حذيفة فقلت أنا يا أمير المؤمنين، قال لله أبوك أنت، أنا أنت حق أن تتكلم في هذا، ولله أبوك هذه معنى كلمة كانت العرب تقولها لأجل الثناء على الشخص. فقال عمر لحذيفة لله أبوك، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، وأيما قلب أشربها أي تشرب هذه الفتنة ودخلت في نفسه قال نكتت فيه نكتة سوداء حتى تصير القلوب على قلبين أسود مثل أو قال أبيض مثل الصفا، الصفا الحجارة الملساء إذا وقع فيها شيء بسرعة يخرج، قال مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات الأرض، والآخر كالكوز أو قال أسود مربادا كالكوز مزخيا، أسود مرباد أي أسود عظيم السواد كالكوز عندما تنكسه الكوز أسود، فإذا نكسته أيضا يكون أسود في أسود، فقال كالكوز قال كالكوز لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. طيب فهذا الحديث أيضا يبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الذنب يعمل في القلب ويؤثر في القلب، ولو وجد استغفار معنى هذا الاستغفار إذا كان مع الإصرار فإن هذا الذنب يؤثر على قلب العبد، وقد أيضا يبعده عن الله عز وجل كثيرا، وقد أيضا كذلك بعد ذلك يأتي إليه الطبع الذي ذكره الله عز وجل عن المنافقين والكافرين، ويأتي الغلف الذي ذكره الله عز وجل عن اليهود، فهذه الأشياء بعد ذلك تأتي بعد الران. فلهذا المسلم ينبغي أنه يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحة كما قال الله عز وجل، فإذا كما قلنا إذا استغفر مع الإصرار فإن الاستغفار يفيده من ناحية أنه أجر حسنة، لكن هذا الإصرار يؤثر على قلب العبد ويبعده عن الله عز وجل. فلهذا فهذه المسألة التي ذكروها. فأيضا قبل هذا نذكر إن شاء الله تعالى مواضع هذا الاستغفار، وإلا فالفضائل الاستغفار كثيرة في الكتاب والسنة، لكن هنا نذكر بعض المواضع، ومواضع الاستغفار كثيرة لكن من باب التذكير. وقد سمعنا أيضا في كلمة أخينا أبي خليل ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام في الاستغفار، بل أن الشرع حث على الاستغفار في كل وقت، الشرع حث على الاستغفار في كل وقت. صحيح أن هناك بعض الأوقات يكون الاستغفار فيها أعظم أجرا، مثل ما ذكر الله عز وجل عن المؤمنين قال وبالأسحار هم يستغفرون والمستغفرين بالأسحار. أنا ذكر أن وقت السحر وهو الذي يكون قبل الفجر يكون من أعظم الأوقات للاستغفار، لكن بقية الأوقات ليس هناك وقت يحدد للاستغفار، بل في كل وقت يستغفر الإنسان، إلا كما قلنا في بعض المواضع التي قد يكون هناك ما هو أفضل من الاستغفار، لكن أقصد على إطلاقه. فكل وقت يستغفر الإنسان ربه جل وعلا، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من هذا الاستغفار في حتى في المجلس، في المجلس الواحد يعد للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 مرة يقول: اللهم اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم. وفي رواية أبي داود: إنك أنت التواب الغفور. فلهذا فالمسلم ينبغي عليه أن يكثر من الاستغفار. وهناك بعض الاستغفارات كما سيأتي معنا صيغ الاستغفار، بعضها تكون صيغ عظيمة يكون فيها الأجر أعظم. فكما قلنا أولا أن المسلم يستغفر الله عز وجل في كل وقت، ليس هناك مثلا وقت يحتاج الإنسان أن يستغفر أكثر، أو شهر مثلا. تعلمون مثلا أنه انتشر عند كثير من الناس أن مثلا شهر رجب هو شهر استغفار، هذا الكلام غير صحيح، وإن كان هو مشهورا عند الناس أن شهر رجب شهر استغفار، ليس كذلك، بل الأشهر كلها أشهر استغفار. وأما تخصيص شهر رجب بأنه شهر الاستغفار لا دليل عليه. يذكرون قصة مكذوبة عن رجل يقال له عبد الله السلطان أو كذا، وهي قصة مكذوبة ليست موجودة في شيء من كتب السنة، ولا أيضا حتى من كتب الموضوعات، وإنما قصة يتداولها بعض هؤلاء الذين يحبون عدم الاتباع هداهم الله، ويحبون أن يخترعوا في دين الله ما ليس منه. فقالوا أن هناك شهر رجب، هذا رجب استغفار، فليس شهر رجب فيه شيء يميزه عن غيره، وليس أيضا فيه أن هناك يشرع استغفارا كثيرا في رجب، ليس كذلك، بل كما قلنا الاستغفار في كل وقت وفي كل شهر وفي كل يوم يستغفر العبد ربه جل وعلا، يستغفر العبد ربه جل وعلا، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل. كان النبي عليه الصلاة والسلام حتى إذا أراد أن يختم المجلس كان يستغفر، كما جاء في حديث أبي برزة أخرجه الإمام الترمذي بإسناد حسن أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قام من المجلس قال: سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. كان إذا جلس مجلسا فقام كان يأتي بهذه الكفارة. فقال له رجل: يا رسول الله، إنك تقول شيئا لم تكن تقوله فيما مضى. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما هي كفارة للمجلس. فمن جلس مجلسا سواء كان ذكر الله أو لم يذكر فيستغفر الله عز وجل، كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا قد سمعنا أن الاستغفار يكون مع التوحيد قوامان عظيمان. كذلك أيضا في العبادات نجد أن الاستغفار منتشر في العبادات والطاعات، منتشر حتى في الصلاة. الصلاة التي هي أعظم ركن من أركان الإسلام، معنى من الأعمال أركان الإسلام العملية، الصلاة أعظم ركن تجد الاستغفار فيه بكثرة. كذلك قبله أيضا الوضوء، الطهارة أيضا فيها استغفار. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه كما في سنن النسائي عن أبي سعيد الخدري أنه قال: من توضأ ثم قال: سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، قال: طبع له طابع وختم عليه إلى يوم القيامة. أن هذا المغفرة صارت مثل الطبع له إذا قال هذا الدعاء العظيم: سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت واستغفرك وأتوب إليك. فهذا أخرجه الإمام النسائي بإسناد صحيح، وبعض العلم يقول أنه موقوف، لكن صح كما قال شيخ الألباني مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وموقوفا عن أبي سعيد. فهذا في الوضوء. كذلك عند الخروج من الخلاء، الخروج من الخلاء يقول المسلم غفرانك، كما جاء في حديث يوسف بن أبي بردة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. ولهذا استحب أكثر أهل العلم الشافعية والمالكية والحنابلة قالوا يستحب ذكر أو الدعاء بالمغفرة عند الخروج، وعند الدخول يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. كذلك أيضا من المواضع التي يستغفر الله عز وجل فيها العبد في الصلاة كما قلنا، والصلاة في أكثر من موضع، فاستحب أكثر أهل العلم أن يكون الاستغفار عند في دعاء الاستفتاح، وهذا قول المالكية، قالوا يستحب أن يكون الاستغفار في أول الصلاة، وكذلك هو عند الشافعية كذلك. واستدلوا بما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو قال سمعت أبا بكر الصديق رضي الله عنه يقول قلت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام قل اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وقال في رواية فاغفر لي مغفرة فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فهذا الحديث، وجاء أيضا بلفظ آخر في صحيح مسلم، هذا الحديث بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الدعاء يقال في الصلاة، هذا الدعاء يقال في الصلاة. فبعض الشافعية يقول هو في بعد تكبيرة الإحرام في دعاء الاستفتاح، والحنابلة عندهم أن هذا الدعاء يكون بين التشهد والتسليم، أي بعد التشهد وقبل التسليم، يكون هذا الدعاء قبل التشهد أو بعد التشهد وقبل التسليم، أي قبل أن ينتهي من الصلاة، قبل أن ينتهي من الصلاة. والأمر سهل إن شاء الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره في الصلاة، قال له أبو بكر علمني دعاء أدعو به في صلاتي، أدعو به في صلاتي، فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء. كذلك أيضا الاستغفار أيضا حتى في الركوع والسجود، الدعاء الاستغفار يكون في الركوع والسجود، وقد استحب ذلك الشافعية والحنابلة، واستدلوا بما جاء في حديث عائشة في الصحيحين أنه لما نزل قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره، فكان النبي صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه تأول القرآن، فكان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، فكان يدعو بالمغفرة في الركوع والسجود، يدعو بالمغفرة في الركوع والسجود. وكذلك أيضا قبل هذا جاء في الاستفتاح أيضا في صلاة الليل حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وفيه أيضا المغفرة كما جاء في صحيح مسلم. وكذلك أيضا جاء في الصلاة قبل أن يسلم الإمام، أو قبل أن يسلم المصلي، أقصد قبل أن يسلم المصلي، فهناك جاء دعاء أيضا في صحيح مسلم أنه، وهو حديث علي نفسه أيضا، أنه يقول قبل أن يسلم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. فهذا جاء في صحيح مسلم قال فكان يقوله قبل بعد التشهد وقبل التسليم، يقوله قبل التشهد بعد التشهد وقبل التسليم. فهذه بعض المواضع في الصلاة في المغفرة. وهل يكون أيضا في قنوت الوتر وقنوت النوازل أما قنوت الفجر فالحق يقال أنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أبدا، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت في الفجر قنوت مستمر، وإنما قنت في الفجر شهرا ثم ترك، فكان يقنت للنازلة كما كان يفعل أيضا الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان. ولهذا قال أبو مالك الأشجعي: قلت لأبي، وكان ذلك في زمن علي، قال أبو مالك الأشجعي: قلت لأبي: أكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقنت في الفجر؟ فقال: أي بني. وأبوه وطارق بن أشيم كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: أي بني، صليتها هنا فيها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان، فما كانوا يقنطون في صلاة الفجر. أي بني هذا محدث، أي بني هذا محدث، أن هذا لم يكن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا في زمن أبي بكر الصديق، ولا في زمن عمر، ولا في زمن عثمان رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فلهذا فنقول في قنوت الوتر وكذلك في قنوت النوازل استحب كثير من أهل العلم أيضا الاستغفار فيه، أن الإنسان يطلب المغفرة في ذلك، ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في ذلك، لكن جاء عن عمر. وأكثر أهل العلم يقولون أن الذي جاء عن عمر هو الأصل، أنه مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فكان عمر يدعو فيقول في قنوت النوازل: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك، اللهم إنا نستعينك ونستغفرك، نثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع من يفجرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك. فهذا كان عمر رضي الله عنه يقنت به رضي الله تعالى عنه. ولهذا استحب كثير من أهل العلم القنوت بالمغفرة، معنى يدعو بالمغفرة، بل بعض أهل العلم يقول هو من آكد ما يستحب في القنوت أن يكون بالمغفرة. وكان يقول أيضا عمر رضي الله عنه في دعائه: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، ثم يقول: وأصلح ذات بينهم. هذا ثابت عن عمر رضي الله عنه، وهذا بمسمع من الصحابة رضي الله عنهم. كذلك عباد الله، أيضا من المواضع التي ينبغي أن يكثر فيها في الاستغفار أيضا كذلك في صلاة الاستسقاء، في صلاة الاستسقاء أيضا فيه المغفرة كما جاء ذلك في الصحيحين. وكذلك أيضا من الصلوات صلاة الجنازة، صلاة الجنازة جاء في كل أدعيتها الاستغفار للميت، الاستغفار للميت، بل أن الاستغفار للميت يستحب مطلقا، معناه في أي وقت تستغفر للميت، إذا ذكرته تقول: اللهم اغفر له، وإذا ذكرت ميتا تقول: الله نسأل الله يغفر له. وأيضا خاصة إذا كان من أقرب الناس إليك لا تنساه بأنك تطلب له المغفرة من الله، وخاصة أباك وأمك، فلا بد أنك تطلب لهم المغفرة كما قال الله عز وجل: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، فتستغفر لهم. ولهذا جاء عند أحمد في حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام يرفع للعبد درجته في الجنة، أنا يرفعه درجة في الجنة، فيقول هذا العبد: بما أعطيت هذا يا رسول يا رب، يقول العبد، معنى يرفعه الله عز وجل درجة وهو يعلم أنه لا يستحق هذه الدرجة، معنى يرفعه درجة عظيمة يعلم أن عمله وأن ما قدمه في هذه الحياة ما يستحق أنه يرتفع إلى هذه الدرجة، فيقول: يا رب بما رفعتني هذه الدرجة؟ فيقول: باستغفار ولدك لك، قال: باستغفار ولدك لك. ولهذا يقول الإمام النووي رحمه الله: لا ينبغي لعبد أن ينسى والديه من الدعاء، أو والداه من الدعاء من الاستغفار، ويستغفر لهم أقل ما يكون حتى ولو 5 مرات في صلاته، أنا 5 الفرائض يستغفر لوالديه فيهما، لأنهما لهم فضل عظيم عليه، فلهذا لا ينساهم من هذه المغفرة ومن الدعاء بالمغفرة لهم. وكذلك أيضا كما قلنا لكل ميت. وجاء في حديث هناك يحسنه بعض أهل العلم أنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كان له بكل مؤمن حسنة، كان له بكل مؤمن حسنة، ذكره الشيخ الألباني في الصحيحة. فهذا الحديث يبين أن المؤمن ينبغي عليه أن يجتهد، معناه في كل مؤمن تجد حسنة، أجر عظيم أنك تقول اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. فلهذا لا ينسى المسلم الأموات من المغفرة، وكذلك الأحياء، لكن الأموات يحتاجون إلى هذه المغفرة. وكذلك في صلاة الجنازة، من نظر إلى الأدعية وتبين الأدعية التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام كلها فيها الدعاء بالمغفرة، حديث عوف بن مالك اللهم اغفر له وارحمه واكرم نزله، وحديث أيضا الآخر حديث شداد حديث أبي هريرة اللهم اغفر لحيينا وميتنا وذكرنا وأنثانا وصغيرنا وكبيرنا، وغيرها من الأدعية التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام تجد فيها القول بالمغفرة. فلهذا فمواضع المغفرة كثيرة، ولعل الوقت قد لحقنا، فالذي ينبغي المسلم أنه يكثر من الاستغفار لله عز وجل، وينبغي عليه أيضا أن يتجنب المواضع التي يمتنع فيها المغفرة. هناك موانع لعدم غفران الله عز وجل له، وأعظمها الشرك، إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهناك أيضا أشياء ومن باب فقط التذكرة نذكر بها، لأن هذا حاصل بين المسلمين، وهو الشحناء والتنازع بين المسلمين، بين الجيران، بين الإخوان، بين كذلك الأهل والأقارب، بين أهل المنطقة، بين كذا، تجد التشاحن والتباغض بينهم، فهذا من أيضا من الموانع التي قد تمنع مغفرة الله لك. ولهذا جاء في صحيح مسلم في حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ترفع الأعمال في كل 2 وخميس، فيغفر الله عز وجل لكل عبد لم يشرك بالله شيئا، لكل عبد لم يشرك بالله شيئا إلا المتشاحنين، فيقول الله عز وجل: دعوهما حتى يصطلحا، أنا يتركهم الله عز وجل، إذا اصطلحا غفر الله لهما، وإذا لم يصطلحا لا يغفر الله عز وجل لهم، لأن الله عز وجل يغفر لكل عبد، وهذا من كرمه سبحانه وتعالى ورحمته بعباده. لكن المتشاحنين يقول الله عز وجل: دعوهما حتى يصطلحا، ومعنى ذلك أنه إذا لم يصطلحا إلى أن يموت أحدهما فهذا يكون خطر عليه وأمر عظيم عليه. وإذا نظرت في التشاحن والتباغض لماذا؟ تجد أنه لأمور بسيطة جدا، أمور من أمور الدنيا، أو بسبب أطفال، أو بسبب كذا، هذا لا يجوز أن تحرم نفسك من مغفرة الله على أشياء بسيطة من هذا القبيل. فلعلي أطلت عليكم، فنسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وأن يرحمنا، والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا.